أنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق.
مشاهدي الكرام، حياكم الله مجددا مع يوم جديد ومع صباح مشرق سعيد بحول الله عز وجل. في ضيافتنا كما قلنا الشيخ إبراهيم الحارثي، إمام وخطيب جامع السديس بجدة وأحد أشهر الخطباء بمدينة جدة. يقولون عنه بأنه صاحب خطب جريئة وخطب ما بدي أقول نارية، لكن ويخطب في جميع المجالات، في خطب في الرياضة وفي خطب في السياسة وفي خطب ربما في أشياء أخرى، الكثير مما يدور حول الخطباء والواقع والتعامل والخطوط الحمراء لديهم. سيكون بحول الله عز وجل معنا في حوارنا مع شيخنا ومع ضيفنا. نسعد باستقبال اتصالاتكم على جوال على هاتف البرنامج والرسائل على جوال البرنامج. فقط رسائل قبل أن نبدأ الحوار مع الشيخ. فقط أريد أن أمر على بعض الرسائل التي جاءتنا. الأخت سماء تقول: يا بلادي لا تخافي فإن نصر الله قريب، وكلنا نستبشر بحول الله عز وجل. وأيضا رسالة تقول: إذا كنت تعرف أي مدخن فأرسل رقمه على الجوال التالي، وسنقوم بإرسال رسائل له تذكيرية وربما توعية، ولعل الله عز وجل أن ينفعه لهذه الرسائل. الجوال هو 055 ثم 72 ثلاثة أصفار، أو عفوا 055 278 278 287 ثلاثة أصفار 6. أعيد رقم الجوال: 052 278 287 ثم 3 أصفار وبعدها 6. هذا جوال الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، وهم يرسلون رسائل للذين ابتلاهم الله عز وجل بهذا البلاء. نسأل الله عز وجل أن يمن بالعافية على من ابتلاه بهذا البلاء، وأن لا يقع في أحد من المسلمين. تذهب إلى عالم الخطب والخطباء مع الشيخ إبراهيم. حياكم الله شيخ إبراهيم.
سلمك الله.
بارك الله فيك. وأسعد الله أوقاتكم وصباحكم بالخير.
أكرمكم الله.
إحنا الجميل إنه اليوم سبت، وأمس كانت
الجمعة.
الجمعة. خلنا نذهب كذا لي. ماذا كانت وماذا كان موضوع الخطبة بالأمس؟
كان في الحقيقة عن أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا باللقاء معك في هذا اليوم وباللقاء معك في قناة المجد. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء نافعا ومباركا.
آمين يا رب.
أما خطبة الأمس فقد كانت خطبة اجتماعية أو اقتصادية سمها، كانت تتحدث عن الدعايات في وسائل الإعلام التي تستنزف جيوب الناس.
نعم.
كانت تتحدث عن الدعايات التي تعد الناس ببيت العمر وسيارة العمر والتخفيضات التي أحيانا قد تكون وهمية، وكذلك عروض القروض وعروض البضائع، وأن الناس لا يوجد لديها تقريبا في مجتمعنا لا توجد ثقافة التخطيط المالي
ولا الادخار.
نعم. وأنه الإنسان فقط يعتمد على راتبه، وأنه لو تأثر هذا الراتب في شهر ما فالإنسان يعيش قلق واضطراب نفسي كبير جدا، لأنه لا يوجد لديه مدخرات. والسبب أنه لا يوجد لديه سياسة مالية واضحة، فهو يخرج إلى السوق أو إلى أحد المراكز التسويقية الكبرى فيرى دعايات وإعلانات ويشتري ويتبضع، وأحيانا يراها في التلفزيون، وهناك كثير من يعني الترويج والاستخفاف بالعقول.
طيب.
والناس يعني
يمكن هذا يقودنا لعملية اختيار المواضيع. يمكن أكبر هم يعيش خطيب الجمعة كما يقول الخطباء هو أهم اختيار المواضيع. يعني الملاحظ أن أنت تخطب في مختلف الجوانب.
صحيح.
يعني هل توجد حدود؟ أنا سمعت أنك خطبت مرة في الرياضة
نعم.
وربما في الأحداث السياسية وغيرها. يعني كيفية اختيار وآلية اختيار الخطيب للموضوع، هل توجد سياسة معينة يتبعها؟ كيف ينوع؟ هل ينبغي الخطيب أن يطرق كل شيء؟
أنا أعتقد أبدأ بآخر كلمة قلتها، وهي أن الخطيب يجب ألا يسكت عن أي موضوع يهم الناس.
نعم.
فالذين يحضرون إلى المسجد هم مجموعة من الأفراد لديهم اهتمامات كثيرة في كل المجالات، ولديهم قضايا ولديهم هموم، وأحيانا يتسببون في مشكلات لأنفسهم اجتماعية وغير ذلك. فعلى الخطيب أن يتحدث في كل القضايا.
نعم.
لا ينبغي أن يسكت عن أي موضوع.
القضايا التي يعيشها الناس.
التي يعيشها الناس والتي يهتمون بها. فلذلك لا يوجد بالنسبة لي شخصيا حد معين أو مجال معين ينبغي أن أتكلم فيه، أو أن هناك مجال لا ينبغي أن أتكلم فيه. أنا أعتقد أنه دوري أن أتكلم كخطيب عن كل شيء.
هذا يقتضي من الخطيب مسؤولية مضاعفة في المتابعة والملاحقة للأحداث.
صحيح طبعا. أولا يا أخي الكريم، كان هناك في فترة من الزمن في بعض الأحيان وقد تبدو بنسبة كبيرة حديث عن أن هناك فجوة بين الناس وبين خطب الجمعة، وأن الناس لا يحضرون إلا على الصلاة. نعم. وأنهم لا يستفيدون شيئا كثيرا، وأن الخطب ميتة وباردة ولا تنفع الناس، ولذلك أصبحت خطبة الجمعة للكثيرين لا تمثل شيئا مهما،
وإن حضر البعض إنما هو أداء واجب.
صحيح. فلذلك أنا أعتقد أن الإنسان حينما يتولى هذه المسؤولية ويكون خطيب، فإنه من المفترض أن يكون قادرا على استيعاب الناس، على توجيههم، على التأثير عليهم، على إحضارهم لكي يستمعوا إلى الشيء الجديد والمفيد والنافع، والذي حتى يقوم بتوجيه بعض تصرفاتهم ويعدل بعض سلوكياتهم ويغير بعض الأفكار السائدة لديهم. ومن المفترض أن يكون الخطيب قادر على أن يتابع الموجود، يتابع الأحداث المستجدة في كل المجالات السياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ورياضية وكل ما يتعلق بهذا. طيب. وعليه أن يعد لخطبته وأن يحضر لها جيدا. جيد. وأن يجمع المعلومات حتى تكون خطبة حية.
تثير قضايا كثير شيخ إبراهيم، لكن أستاذك فقط نأخذ اتصال ثم نعود لمتابعة الحديث الممتع. معنا اتصال من محمد من جدة. يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
مساكم الله بالخير أخوان.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الشيخ إبراهيم.
الله حييك يا مرحبا.
كيف حالك الشيخ إبراهيم؟ طيب.
سلمك الله، بارك الله فيك.
وبشرك يا شيخ إبراهيم، نحن من جنوب جدة، ونأتيك والله كل جمعة لابد أن نكون يعني نتشرف بالسماع عليك بخطبك الرنانة.
الله يجزيك.
بس عندي سؤال شيخ، ممكن يعني انه عندك
ما انك من متابعي الشيخ اكيد عندك الكثير من الاسئله والاستفسارات هاد.
ما يحتاج، لكن السؤال هو يعني مثلا احيانا يعني ممكن انك تنزل موضوع خطبة الجمعة في احد المواقع او على صفحاتك في الفيسبوك او كذا.
طيب
نعم
هذا.
طيب تستمع ان شاء
الله. اتمنى يعني من كل جميع المشاهدين اللي شافوا انهم يفعلوا موضوع الحس الفلسطيني والحس هذا، لانه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض.
طيب الله يا محمد، خليني اسالك بس دقيقه، يعني ما رايك كمن سمع ومن كمن حضر، يعني انت تحضر للشيخ ابراهيم دائما، اكثر شيء يعجبك يخليك تحضر للشيخ باستمرار كذا؟
والله هو يعني جزاه الله خير، خطبه المناسبة للمجتمع وكلام المجتمع، يعني ينزل لك الواقع وأحداث الواقع يعني.
طيب.
ويفسر لك يا تفسير منطقي شرعي وأحيانا سياسي وتحليل.
جميل. طيب يا
محمد. وهو أفضل من ما أنا أتكلم فيه. جزاه الله.
الله يجزيك خير. يعطيك ألف عافية يا محمد، وشكرا جزيلا لاتصالك. طيب شيخ إبراهيم، أنا حقيقة أعرف الكثير من يحضر لديك الخطبة ويتكلم كثير، لكن ما ودنا أن نسوق شيء من هذا، فأنت ما شاء الله يعني علم من أعلام خطباء جدا. بسأل السؤال مهم، خطبك اللي ما استطاع أن يحضرها واللي بعيد كيف يحصل عليها ويستمع إليها؟
يعني إن شاء الله هناك فكرة، هو الآن الخطب بتصور كل أسبوع وتنزل على قناة فور شباب.
نعم.
تعرض الساعة 1:30 ظهرا في كل يوم جمعة.
كل ليست يوم جمعة. اللي قبلها.
نعم، الخطبة التي قبل أو التي قبل التي قبلها يعني.
نعم.
لأنهم قاموا بتسجيل مجموعة من الخطب فبدأوا يعرضونها في يوم الجمعة 1:30 ظهرا. أيضا هناك فكرة في هذه الأيام أن تجمع الخطب وأن تنزل على موقع أو صفحة في الفيسبوك.
ليس لديك موقع شخصي شيخ إبراهيم؟
لا ليس لدي.
لكن بعض المهتمين ربما يسجل الخطب وينزلها بعض.
صحيح، هي كانت تنزل في موقع إسلام أونلاين من قبل.
لك بعض الخطب الشهيرة ربما اللي أثارت كثير، ربما يعني أنت تتميز ربما بجرأة في الطرح بمثل كارثة سيول جدة وغير ذلك من الخطب، كنت تتكلم بجرأة كبيرة. ربما يسأل البعض يعني هل ينبغي الخطيب أن يكون بهذا المستوى؟ هل هذا يعني يرضي ما في الناس، ما لدى الناس من ثورة وغضب، وهذا ينبغي أن يقوم به الخطيب؟
يعني هي قد لا تكون أحيانا، يفسرها الناس أنها جرأة، بينما هو هذا الصحيح، هو أن يقول الإنسان ما يعتقده دون أن يصل إلى حد يعني أن يسبب نوع من الحساسيات أو نوع من الصدامات، بقدر ما يعبر عن رؤيته بوضوح وبصراحة. الناس يسمونها جرأة لأنه ربما هناك أحيانا أيضا
أحيانا مطالبات شديدة. أنت طالبت في خطبة الجمعة في سيول جدا ربما انتشرت الخطبة
صحيح.
بأن يصلب
نعم
المسؤولين
عن نعم نعم ولا زلت عند رأيي وسأظل عند هذا الرأي
وأن تقطع أيديهم وأرجلهم
نعم
من خلاف
وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من باب التشهير بهؤلاء ومن باب أن يكونوا عبرة وعظة لكل من يروع مدينة بأكملها. مدينة مثل مدينة جدة ثاني مدينة في المملكة، مدينة المال والأعمال، مدينة اقتصادية، مدينة تسمى بعروس البحر الأحمر، يكتشف الناس فجأة أنها عبارة عن عجوز البحر الأحمر، أنه ليس فيها إمكانيات وليس فيها صرف صحي وأنه ليس فيها بنية تحتية وأن شوارعها مكسرة وأرصفتها
طيب.
مكسرة.
هل توجد حدود عند خطيب الجمعة؟ البعض يقول لا هذه جرأة، هذه يعني ليست مهمة خطيب الجمعة، هذه مهمة جهات أخرى. خطيب الجمعة ينبغي أن يعني يرتقي بمواضيعه عن هذه الأشياء اللي ربما دهاليز السياسة والمجتمع والحساب والمسؤولين، هذه قضايا محاكم وقضايا. خطبة الجمعة ينبغي أن تكون يعني منزهة عن هذه الأشياء، هي خطبة متعلقة بديننا، بالتذكير بالله عز وجل، بترقيق القلوب
نعم هي الخطبة تشمل هذا وذاك، تشمل الترقيق والحديث عن الإيمانيات والحديث عن القيم والحديث عن الأخلاق والحديث عن هموم الناس وقضاياهم. وخطيب الجمعة مثله مثل أي إعلامي، مثله مثل أي صحفي، يستطيع أن يكتب في أي موضوع. وهذا بالعكس، أنا أعتقد أن خطبة الجمعة يجب أن تنزل إلى واقع الناس وأن تتحدث عن همومهم وعن مشكلاتهم وأن تتحدث بكل صراحة وأن تطرح الآراء والحلول وأن يتحدث الخطيب بما لديه. أما القول بأنه ينبغي أن يكون الخطيب فقط محصورا في كلامه عن قضايا إيمانية وكذا، فهذا نوع الحقيقة من محاولة،
يعتبر هذا هروب؟
نعم، يعني نوع الحقيقة من إعادة المشكلة السابقة، وهي أن الخطبة أصلا ماتت في نفوس الناس وليسوا مستعدين للحضور المبكر وليسوا مستعدين أن يتجاوبوا مع الخطيب. الخطبة هي جزء من انطلاقة المجتمع المحيط بالمسجد لعمل اجتماعي، لعمل بناء، للتأثير، لشيء من هذا.
البعض يقول ما ينبغي للخطبة أن تنزل لدهاليز السياسة مثلا وأن نتابع، فيصبح كأني إذا حضرت خطبة الجمعة كأني أشاهد يعني برنامجا سياسيا
لا بأس، لكن البرامج السياسية أحيانا ولكل وجهة هو موليها، والسياسة هي
يعني
من الدين،
سياسة إسلامية ومصبغة بصبغة دينية، ماذا نسميها؟
أقول أنا السياسة من الدين والخطبة أيضا من الدين، فهي شعيرة من شعائر ديننا، وينبغي على الخطيب أن يتحدث عن كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خطيبا ويتحدث عن عظائم الأمور وعن عزائم الأمور وعن كل ما يتعلق بالمجتمع المدني في المسجد وفوق منبره عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا،
لكن البعض يقول هذا ربما يكون في المواعظ، لكن خطبة الجمعة غير، هكذا يقول البعض.
النبي السلام كان حاكما وكان قائدا عسكريا وكان رجل دولة وكان يتحدث عن قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعرف
في الحديث العامة، لكن غير الجمعة. الجمعة لها يقول البعض مكانة وتنزيه وما ينبغي أن
ليقولوا ما شاء، وهذا البعض، لكن في النهاية لست ملزما بهذا القول. لكن أعتقد أن الخطيب يجب أن يتحدث في كل قضية، وأن هذا من واجبه وليس من المندوب عليه أن يفعل ذلك، بل من الواجب عليه أن يكون حاضرا. يعني الآن قضية فلسطين
نعم
أليست قضية سياسية؟
وقد طرقنا يمكن مع الشيخ الدكتور علي بادحدح قبل أن تأتي قضية ذكر النكبة
طيب إذن حديث عن فلسطين أليست هي جزء من السياسة؟ فلسطين في النهاية هي كانت لعبة سياسية حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه.
لكن أحيانا ربما يؤدي هذا بالخطيب أنه لابد أن يتكلم بعض القضايا السياسية لتسبب له إحراجا.
لا تسبب له إحراجا إذا عرف ماذا يقول، وفي النهاية كل شيء ينبغي أن يكون له حدود معينة.
طيب جميل، ما هي الحدود التي لديكم كخطباء جمعة التي تعرفوا أنها خطوط حمراء؟
يعني هذه الحدود هي عبارة عن اجتهادات شخصية تتعلق بفهم الخطيب وقدرته على معرفة الواقع الذي يحيط به. بالنسبة لي شخصيا لا يوجد لدي كلاما واضحا ولا رسميا ولا تعميما بأنه تحدث في كذا وتحدث في كذا.
أنت ما هي الخطوط الحمراء اللي ما تفضلك تتجاوزها؟
يعني في النهاية أنا أعيش في بلد له نظام واضح، وهذا النظام فيه قضايا أساسية ينبغي في النهاية ألا تصل للمساس بجهد الدولة أو السلطات العليا في الدولة، لكن أن تتحدث عن قضايا الأمة وهمومها ومشكلاتها دون أن تتطرق إلى قضية محورية أساسية أو نقطة استراتيجية تعبر عن سياسة الدولة أو سمعة الدولة، فهذا يعني
وغير ذلك.
وما عدا ذلك
فيما يتعلق، خلنا ناخذ مثالا ما يحدث الان من الثورات العربيه وكيف يتعامل مع خطيب الجمعه. هذا موضوع شائك كذا، ربما بعض الخطباء يقول كيف اتكلم يعني في السياسه وهذا موضوع سياسي وانا
يعني
مالي دخل بي.
هذا فهم، انا لا اعتقد ان هذا شيئا شائكا، ولا ان هذه قضايا الناس، هذه هموم المجتمعات العربيه، نحن واياهم واحد، نحن نتفاعل مع كل قضايا العرب والمسلمين ونتألم لألمهم، وكنا في تلك الفترة في أحداث مصر وتونس نتابع الأخبار وكأن هذه الأحداث تحدث بجوار بيوتنا لأنهم جزء منا ونحن جزء منهم. أنا تحدثت عن كل هذه القضايا، عن مصر وعن تونس وعن ليبيا وعن اليمن
وبجرأة شديدة
وبما أرى وأعتقد، لأن لا أريد الحقيقة أن أظهر أمام الناس بأنني رجل جريء وشجاع، لا أريد أن ألبس هذا الثوب بقدر ما أقول هي ما أعتقده.
ما يتخوف أحيانا بعض الخطبة ربما يكون يعني هنالك إيقاف، هنالك منع، فيقول أنا أؤدي خير بدل من يمنع هذا الخير فلأستمر والأداري
يعني هي عملية توازنات.
ما قد تعرضت لإيقاف ومنع؟
بلى مرة واحدة ولم أكن السبب فيها، يعني إنما واحد قام بعد الجمعة وتكلم ولم يقل شيئا كثيرا، لكن من رفع التقرير قال أنني أنا
أنك أنت اللي قلت هذا الكلام،
لما نبهت يعني المسؤولين أنني لم أقل ذلك ولست مسؤولا، وهو رجل أيضا لديه تصريح بالحديث.
لكن فيما يتعلق بخطبك أنت لم يحصل إيقاف؟
لا الحمد
يعني
لله،
يعني كنت ملتزم بالخطوط الحمراء مضبوط؟
نعم.
نحن لدينا خطوط حمراء من المخرج بأننا يجب أن نخرج لفاصل قصير ثم نستكمل.
لا بأس،
نستأذنك هكذا يقول المخرج. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع بعده بإذن الله عز وجل حوارا المثير مع الشيخ إبراهيم الحارثي إمام وخطيب جامع السديس بجدة، فتابعونا.
راقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
لماذا هذا الهلع من أجل إقحام المرأة في كل مكان وحالة وإن لم يناسب طبيعتها؟ هل تحقق للمرأة ما تريد من حاجاتها ومطالبها حتى تعمد امرأة ليست بمسؤولة لتعلن إقحام المرأة في الكشافة؟ هل انتهت قضايا المرأة لتقحم في الكشافة؟ كيف يتصرف في المجتمع ويقرر من لا يملك القرار مع مخالفة صريحة لأنظمة الدولة؟ لماذا أحجم المنتسبون للدعوة عن تقديم المشاريع الحقيقية لخدمة المرأة وكفالة حقها وضمان أن تؤدي دورها في الأمة؟ أين الأدوار الحقيقية لهم؟ المرأة تحت وطأة التغريب هو موضوع ساعة حوار مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح. ساعة حوار يأتيكم يوم الأحد 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ساعة حوار يأتيكم في الأوقات التالية.
برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه هنا فيه الجديد، فشهدوا واستمتعوا.
مشاهدين الكرام حياكم الله مع يوم جديد، يومكم سعيد وصباحكم مشرق بحول الله عز وجل، والشر عنا وعنكم بعيد. في ضيافتنا في هذا الصباح الشيخ إبراهيم الحارثي، إمام وخطيب جامع السديس وأحد أشهر خطباء مدينة جدة، فحياه الله. هناك كثير من الرسائل تطلب إعادة رقم الجوال الذي قلناه قبل قليل المتعلق بجمعية مكافحة التدخين وإرسال الرسائل، لعل الإخوان إن شاء الله في الكنترول يظهرون لكم الرقم، ها هو الآن يظهر معكم على الشاشة 0-5-2-2-8-7. أنا أخطأت أول قلت 287 278-2-7-8-3-6. ويعني إذا استطعتم أن تسجلوه الآن أو تكرروه في الكنترول، ها هو الرقم يظهر معكم استجابة لكل طلباتكم. نسأل الله عز وجل أن يبعد هذا الشر والبلاء عن جميع المسلمين، وأن يعافي من ابتلي بهذا الداء. شيخ إبراهيم حياك الله.
سلامك
جديد. في رسالة تقول العلم اللي خلفكم منكس، ما أدري إيش رأيك هذا العلم، يقول صاحبه هذا منكس وهذا العلم يحمل راية التوحيد، إيش رأيك؟
نعم لا ليس منكسا،
ليس يعني منكس. هل ميلان العلم هكذا يعتبر تنكيسا؟
لا ليس من التنكيس
إطلاق. التنكيس هو إنزال العلم إلى الأسفل، يكون صحيح. في أعلى السارية وإنزاله، أنا أفهم هذا الإنزال
صحيح
أو هذا التنكيس؟
أبدا. بعدين هذه جهات رسمية هي اللي علقت العلم بهذا الشكل.
هو يعني مجرد ما
هو المقصود به يعني منظر أو لا أقل ولا أكثر، لكن هذا ليس تنكيسا.
طيب الحمد لله يا من أرسلت، هذا ليس تنكيسا كما يقول الشيخ إبراهيم الحارثي. طيب ما زلنا في يعني ما يدور في الخطب، إحدى المرسلات الأخت نوال تقول نعود لقضية اختيار المواضيع، يبدو أنها مقلقة أكثر من رسالة جات في هذا الجانب. اختيار المواضيع يعني يمكن ذكرت بشكل عام، هل توجد آلية؟ البعض يقول الأفضل نستخدم السلاسل، البعض يقول أسأل أقاربي، البعض يقول أضع صناديق في المسجد اقتراحات واستفتاءات، ما هي الفلسفة يعني بشكل أكثر إيضاحا لاختيار الخطب؟
كل هذا الذي ذكرته صحيح، يعني ممكن أن تكون عن طريق سلاسل لموضوعات معينة، يمكن عن طريق سؤال جمهور المصلين بشكل شخصي، أو عن طريق وضع صناديق، أو يعني من خلال الأحداث الموجودة في المتابعات الإعلامية لأحداث المجتمع وما شابه ذلك، تستطيع أن تختار يعني موضوع في أي مجال من المجالات، فكل هذا وارد. لكن بالنسبة لي أنا شخصيا موضوع السلاسل هذا كنت قد جربته فترة، أعتمد أنا في الخطب على الإثارة سواء في المقدمات أو حتى في العنوان أو ما شابه ذلك، فلا يعرف الناس تقريبا الذين في المسجد عن موضوع الخطبة إلا ربما بعد برهة من الوقت، لأن هناك نوع من التشويق والإثارة الذي أتعمده حتى أشد الناس. وربما سألني بعض الإخوة بعض الزملاء بعض المقربين في ليلة الجمعة عن الموضوع، فلا أرد عليهم ولا
أحضر
أجيبهم. نعم السلاسل الحقيقة تعطي الناس خبرا أن الموضوع سيكون عن كذا، وأن وهذا لا أحبذه، لأنه جزء من فلسفتي نعم في الخطبة هي أن تكون مثيرة ولا يعرف الناس ماذا ستقول، لأن هذا فيه مدعاة لأن يتابعك الناس أن يتوقعوا أو يحاولوا أن يعرفوا ماذا تريد أن تقول، وهذا الذي تريده أنت كخطيب أن تشد الناس ثم توصل يعني
أرسل. تعتبر الإثارة إذن مطلب خطبة الجمعة
بالنسبة لي شخصيا؟ نعم.
طيب ومن ضمن الإثارة هي عدم الإعلان على الموضوع. نعم. والتشويق
صحيح.
طيب خلنا نذهب لقضية أخرى أيضا متعلقة باختيار الموضوع وهي الإعداد، وهذه قضية يمكن شائكة ومقلقة. البعض يعني هم لديهم مدارس متعددة في الإعداد لخطبة الجمعة، ماذا عنك شيخ إبراهيم؟
والله أنا يا أخي الكريم طبعا الآن تقريبا 17 عاما وأنا أخطب، ولذلك في نوع من الدربة والمران على هذا الأمر، لكن بالنسبة لي الموضوع الخطبة يمر بأكثر من مرحلة.
متى تبدأ تفكر في موضوع الخطبة القادمة؟
من يعني انتهاء الجمعة أبدأ أفكر في الجمعة القادمة، وربما هناك شيء في أنا شخصيا وهو أنني أحمل هم الناس كثيرا، ماذا سيقولون، كيف ستكون الخطبة، هذا الهم يجعلني دائما التفكير في موضوع الخطبة، أفكر في الموضوع كيفية الإعداد، من أين آتي بالمعلومات، كيف أجمع، وأنا في سيارتي وأنا في مكان عمل.
كم تقريبا استغرقت منك إعداد الخطبة شيخ إبراهيم؟ يعني كساعات كزمن
ككتابة
نعم،
لكن كإعداد طوال الأسبوع أفكر أقرأ أتابع أدخل على النت أمسك كتابا معينا أسأل البعض عن بعض القضايا والجزئيات
تفاصيل.
نعم. تفاصيل خاصة بعض الأشخاص الذين لديهم تجارب أو لديهم ربما مشكلة معينة، أسأل أتعرف على بعض الدقائق لديه، لكن يبدأ الإعداد الكتابي صباح يوم الجمعة من الصباح،
لأن ربما تطرأ أحداث أحيانا. نعم. لو أمور تستجد،
أنا جربت أن أكتب الخطبة قبل ذلك لم أستطع، لا جربت هذا، لكن هي في النهاية أيضا عبارة عن تفاعلات نفسية، أحيانا ربما أختار موضوعا وأعد له ثم في صبيحة الجمعة أشعر أنني غير مرتاح لهذا الموضوع،
أو يحدث حدث طارئ أو
صحيح، هذا الحدث الطارئ هذا وارد ويجب أن يكون هناك نوع من التغيير السريع.
نعم.
لكن أحيانا لا يوجد حدث طارئ، لكن نفس الموضوع الذي كنت تفكر فيه صبيحة يوم الجمعة تشعر أن هناك عدم ارتياح، أنك تكتب أو أنك تفكر وأنت تشعر بنوع من يعني البطء أو عدم التفاعل، ففورا أغير.
البعض يقول أبدأ من حيث انتهى الآخرون، هناك خطب جيدة وقوية ومحضرة وموجودة في مواقع وموجودة لفلان وفلان من الناس، لما لا أستفيد منها وأعيد ترتيبها بشكل بسيط وأخطب فيها؟
ما هذا لا أفعله أنا أبدا.
ترى أنه هذا مثل بلد الخطيب؟
نعم. لا، خطبة باردة وستكون ميتة، لأنها ليست أفكارك ولا مشاعرك ولا أنت متحمس لها. أن تستفيد من الخطب الموجودة، أن تأخذ مقطعا من هنا أو فكرة معينة، نعم، لكن الخطبة يجب أن تكون صناعة شخصية لك حتى تستطيع أن تتفاعل معها.
بين الطول والقصر، البعض يقول بأن الإطالة إلى حد ما والناس متعودة، والبعض يقول الأفضل الاختصار وكما في السنة، الفلسفة اللي تراها في هذا؟
والله يا أخي حسب قدرة الخطيب، أحيانا بعض الخطباء قد يعني يكون لديه القدرة على أن يطيل من حيث قدرته على الطرح وقدرته على اختيار الموضوع وقدرته على صياغة وترتيب الأفكار، والبعض الآخر ربما لو كان دقيقتين فقط أحسن له، يعني لأنه لا يكون الناس متفاعلين يعني ما.
يعني إذا كان الخطيب جيد هذا مدعاة لأن يطيل؟
إلا أنني أرى أنه لا ينبغي أن يزيد في كل الأحوال، إذا أطال وأطال جدا نصف ساعة
الخطبة فقط.
نعم. إذا أطال جدا، وهذا أنا لا أتبناه، أنا في الحقيقة خطبي بين 20 دقيقة، في بعض الأحيان قد تصل إلى 25 دقيقة، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى 15 دقيقة.
طيب أخذ اتصال وأعود بعد منك. معنا اتصال من أحمد من تبوك، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صباح الخير.
صباح النور والكادي والعافية.
الله يعطيكم العافية. كيف حالك شيخ إبراهيم؟
حياكم الله يا أخي، بارك الله فيك.
أتكلم إذا سمحت، أنا بدي أشارك في موضوع في برنامجكم.
تفضل. تفضل الله يحييك.
عندي بالنسبة للخطبة الجمعة.
نعم.
فيها طال عمرك الخطيب، أنا في طبعا قرى، نحضر خطب في قرى.
نعم.
يعني ما تكاد تفهم من الخطبة شيء.
لا حول ولا قوة.
أولا أنه حتى يمكن سادسة ما يحملها. ثاني شيء طول عمر يحرف في اللغة العربية وفي القرآن، والله العظيم قسما بالله يكون تحريف في القرآن.
لا حول ولا قوة إلا.
لأنه هو مجتهد، يعني أنا ما أقول فيهم إلا الخير، لكن هذا 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 استطاعتهم. ويتكلموا في أوضاع تكون مثلا داخلية تسبب حساسيات وأشياء. ما يكون عندهم الدبلوماسية في الخطبة، يعني يعالجوا الموضوع بطريقة حكمة ودبلوماسية من بعيد يعني.
طيب.
بس هذا اللي.
جزاك الله خير.
شكرا لك. وأنا بيني وبينك يعني أوجه نداء من خلال هذا البرنامج.
وجه.
أكون خطيب الجمعة أقل شيء يكون جامعي.
طيب. يعطيك العافية.
هذه الله لزمة وجزاك الله خير.
جزاك الله خير وكل الشكر والتقدير لك يا عم أحمد، والله يحفظك ويعطيك العافية. يمكن ذكر بعض الهموم اللي يعني يعانيها الناس من خطباء الجمعة، أنت في رأيك أهم الملاحظات اللي تنتقدها على خطباء الجمعة زملاء المهنة؟
صحيح، لكن أخشى أن أقول أن هذا ليس موجودا في القرى بل في حواضر يعني البلاد وفي المدن الكبرى، أن هناك خطباء لا يعيرون الخطبة اهتماما، البعض يظن أنها عبارة عن مهنة وأنه من خلالها يمكن أن يتكسب يعني أجرا ماديا، وهذا والعياذ بالله يمحق البركة من الخطبة، وهؤلاء لا يحضرون ولا يعدون للخطبة، والبعض الآخر يأخذ خطبة جاهزة، إما إن كان يحسن التعامل مع النت أن يستخرجها من النت أو أن يصورها من كتاب ويأتي ولم يكن قد قرأها ولا مرة واحدة فقط. وهذا للأسف هو الذي يحدث الفجوة بين الناس وبين خطب الجمعة، ويجعل كثير حتى من الشباب لا يريدون أن يحضروا الخطبة إلا على الصلاة، يصلون ثم ينصرفون. فعدم الإعداد وعدم الاهتمام وعدم صياغة الموضوع بطريقة جديدة، وعدم إيراد المعلومات والنسب والأرقام والاستشهاد ببعض يعني الأحداث، يؤدي إلى أن تكون الخطبة باهتة وباردة وميتة ولا أحد يستفيد منها.
نعم. طيب، اتصال آخر بعد إذنك. معنا اتصال من أبو مالك أو أبي مالك. تفضل يا أبو مالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ خالد؟
الله يبارك فيك.
لك طيب.
أهلا وسهلا، تفضل.
كيف حال ضيفك؟ طيب إن شاء الله.
الله يكرمك.
بس أبغى أسأل الضيف.
تفضل اسمعك.
يعني الإنسان عندما يقف على المنبر يعني قد تمر به مواقف في أثناء وقوفه في المنبر، كيف يعني يتفادى هذه المواقف؟ قد يكون نسي وراء الورقة التي يكتبها كتب فيها الخطبة، أو قد يحصل أي موقف، أو كيف يتفادى هذه المواقف في أثناء إلقاء الخطبة؟
طيب طيب،
يعني ما مر على الشيخ مثل هذا المواقف؟
نسمع نسمع إن شاء الله المواقف. أبشر أبشر يا أبو مالك، شكرا لاتصالك. نغير الجو شوية.
لا، هو هذا كلام صحيح. يعني الخطيب الآن حينما يقف، هو عبد الملك بن مروان رحمه الله، قالوا له شبت يا أمير المؤمنين؟ قال شيبني ارتقاء المنابر في كل جمعة. قالوا كيف؟
شيبتك المنابر.
الله يكرمك. فقالوا له كيف؟ قال لأنني أعرض عقلي على الناس.
الله.
فهذا
يحمل شوف هذا الهم.
نعم، فأنت الخطبة كأفكار ككتابة كصياغة لا شك أنك تعرض عقلك على الناس، حتى في المواقف التي قد تجد وقد تحدث. طيب. ينبغي على الخطيب أن يكون مستعدا نفسيا للتعامل مع أي موقف. يمكن في لحظة من اللحظات أنه يقوم لك شخص يعترض على فكرة أنت لا تعرف من يحضر لك، يمكن أن يعترض أحد على تطويل الخطبة.
يمكن معترضين شيخ إبراهيم؟
لا، لم يحصل لله الحمد والمنة، لم أرى ذلك ولا أرجو يعني.
ما يأتي إلا الراغبون.
الحمد لله.
ما شاء الله. طيب.
فمثل هذا كيف تستطيع؟ أحيانا قد ينفع الخطيب يرد عليه، وأحيانا قد يكمل الخطبة، وأحيانا قد يستوعبه ويطالبه بالجلوس والانتظار، ويعني
بعد الخطبة قد جاءك أحد محتجا أو معترضا؟
لا، يعني ما أذكر أنه شيء احتجاج من باب الاحتجاج،
وجهة نظر،
لكن ربما ممكن يناقشك في قضية وكذا وأستوعب. أنا
نعود للمواقف. في موقف صعب ما تنسى حصل لك على المنبر؟
يعني في بدايات الخطابة نسيت كيف أختم الخطبة الأخيرة، يعني
نعم
كيف أقول يعني صلوا على النبي مثلا
صلى الله عليه
وسلم، اللهم صل وسلم صلى الله، وكيف أقرأ
كنت
يعني
أخطب مرتجلا.
نعم. طيب. فنسيت هذا المقطع تماما، فوقفت يعني برهة ننظر إلى الناس، وهم يعني البعض منهم كان يستعد للوقوف والخطيب يريد أن ينهي يعني الخطبة، ثم سكت الخطيب يعني. فسريعا تصرفت، قلت صلوا وسلموا على رسول الله وأقم الصلاة، يعني قطعت هذا كله. نعم.
ومشيت الأمور.
ومشيت الأمور.
طيب الشيخ إبراهيم، سنأتي ربما بعض الأمور أيضا والانتقادات المتعلقة بخطبة الجمعة فيما يتعلق الشيخ إبراهيم بقضية الكتابة، وأنت ذكرت، أو ربما نعرف أنك كنت تخطب مرتجلا ثم أصبحت تخطب ورقة، وجاءت حتى رسائل في الفيسبوك أنه يجعلوا خطباء الجمعة يخطبون لنا بدون ورقة، هذا أدعى للتفاعل وهذا أدعى للارتجال. أنت كنت تخطب بارتجال ثم أصبحت تخطب بورقة.
صحيح صحيح، لكن والله الحمد والمنة، وهذا فضل الله أولا وآخرا، أستطيع أن أخطب بلا ورقة من فضل الله. لكن حينما نظرت إلى الجموع التي تحضر لدي،
نعم،
الناس الذين يحضرون في المسجد، وجدت أن هذه الفئة الحقيقة فئة مثقفة، بعضهم أساتذة جامعات يعني أكاديميين طلبة علم، بعضهم شيوخ أناس مثقفين مستوى الحقيقة يعني متقدم من الناحية العلمية والثقافية وحتى يعني التدين، وهناك بعض العوام ولا شك. فهؤلاء الحقيقة يجب أن تحترم عقولهم. قد تبدأ بالخطبة وتنسى فكرة فتضيع الخطبة ككل.
يعني تفضل الكتابة
قد تطيل دون أن تشعر، لكن عدد معين من الأوراق يقول لك أن هذه 20
دقيقة.
هذا
ما يجعل الجمهور يتفاعل. البعض يقول يعني عندما أرى الخطيب يخطب برق كذا نفسيا
هذا
أشعر ما أنه
نعم صح. لكن هنا تأتي قدرة الخطيب على أن يكون قد عد خطبته وقرأها وتفاعل معها ويعرف متى يرفع صوته ومتى يعني يقوم بخفضه.
الكتابة ليست عيبا إنما العيب في طريقة الإلقاء.
وقد بعض الناس حينما يرى الخطيب يمسك بورقة نفسياً. لكنه حينما يرى الخطيب قادر على أن يوصل الفكرة ومتفاعل مع فكرته والورقة لا تضره شيئا فورا
طيب
يتجاوب.
خلنا نسأل كذا بعض الأسئلة السريعة وقت يعني أكثر من كذا. أنا أراك شيخ تخطب عندنا الآن في الاستوديو بعقال. هل تخطب بالعقال؟
لا.
طب ليش بعض الخطباء يتحرجن الخطبة بالعقال وربما يظهر في حياة الناس بالعقال؟
صحيح عادل. أنا لا أستطيع أن أسير في الشارع ولا أذهب إلى مكان إلا بالعقال.
ولماذا على المنبر؟
لكن على المنبر ثقافة الناس. المجتمع هنا تعود أن الخطيب لا يلبس عقال. فيعني مراعاة لهذه الثقافة وهذا النمط السائد في بلادنا. ربما طيب. في الخليج يعني
الأمر عادي. يعني أنت ترى أن الخطيب يراعي الناس.
نعم.
في ثقافتهم وفي
نعم.
أعرافهم. طيب. يقولون ختام لكن بس نصيحة أخيرة. أحدهم يقول أنا أرتبك كثير وأخشى مواجهة الناس إيش تنصحه؟
ولا زلت أنا أرتبك وكثير الناس حينما يواجه الناس يرتبك لكن حينما تكون معدا فأنت تستطيع أن تكون قادرا على التعبير عن نفسك. ورباطة الجيش يمكن أن يحصلها الإنسان حينما يقوم بتجهيز كل يعني الأدوات المناسبة للتأثير على الناس.
طيب
والتثبيت من الله.
الله يجزيك الخير. إذا تحب الختام أنا أحب أترك دائما الختام للضيف أن يقول ما يشاء لمدة نصف دقيقة أو لحو ذلك.
جزاكم الله خير. الحقيقة يعني. وقت طويل لكن أنا أشكرك جدا على الاستضافة وأشكر القناة المباركة على إتاحة الفرصة وأعود فأقول أن هذا المنبر من أهم المنابر التي يستمع إليها الناس ويتوافدون إليها ويحرصون عليها وهم مقبلون عليها من ناحية دينية ومرتبطون بها ارتباطا تعبديا. فعلى كل خطيب أن يراعي هذا الأمر وأن يتقي الله عز وجل في هؤلاء الذين يحضرون ويعطونه أوقاتهم وأفكارهم فيسعون إلى إيصال ما يريدون ورسالة المجتمع ورسالة الأمة ورسالة هذا الدين إلى هؤلاء الناس بالطريقة المناسبة.
الله يجزيك بالخير شيخ إبراهيم ونفع الله بكم وما تقولون وجعل يعني خطباء الجمعة يعني يحملون هذا الهم
الله
إن شاء الله اللي يحضر فيه الناس. يعني يقول أحد المنصرين ربما نحن نتمنى مثل هذا الجمع لكي نبث للناس يعني أفكارنا وراء وأنتم المسلمون يحضر المسلمون لكم إلزاما ويستمعون لكم إلزاما. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الخطباء وفيما يقولون. شكر الله لك شيخ إبراهيم مجددا ونفع الله بكم
الله.
وأنتم مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة. غدا بحول الله عز وجل يتجدد اللقاء مع الزميل بندر المساعد. أحب أن ننوه فقط بأن الطلبات التي جاءت استضيف فلان واستضيف فلان لا توجد خطوط حمراء لاستضافتي لقول أبشر وحاضرين وهنالك الكثير الأسماء جاري الترتيب معها بحول الله عز وجل وترون بإذن الله قريبا على شاشتكم شاشة قناة المجد حتى يتجدد اللقاء غدا بحول الله عز وجل في يوم جديد مع الزميل بندر المساعد. دمتم في حفظ الله وعنايته ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قد شمس الزمان فزرنا يوم جديد يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد. قد شمس الزمان فزرنا يوم جديد.